بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعتقد أن موضوع حديثنا في هذا الصباح المبارك هو النفس الإنسانية وحاجتها إلى التزكية. هذا هو الموضوع الذي سنتناوله ونعالجه إن شاء الله. أذكركم بشيء قلته بالأمس، وهو أن الله عز وجل عندما شاء أن يكون الإنسان خليفة عنه فوق هذه الأرض في إقامة المجتمع الإنساني المتصف بالعدالة والرحمة والتعاون، جهزه الله عز وجل بطائفة من الوسائل والآليات التي لا بد له منها كي ينهض بالمهمة التي كلف القيام بها باسم الله عز وجل. من هذه الآليات أو الأدوات التي متعه الله عز وجل بها العقل، وما يتفرع عنه من أنواع العلوم والإبداع وما إلى ذلك. من جملة هذه الآليات التي متعه الله عز وجل بها كأدوات في طريق مهمته التي كلف بها شعور بالأنا، يعني بالذات، وما يتفرع عنه من حب التملك وحب احتياز الأشياء والدفاع عن الذات وحب المنافسة. نعم. ومن جملة هذه الآليات التي جهزه الله عز وجل بها تسخير هذه المكونات له، نعم، جعلها خادمة له. ومن جملة هذه المسخرات ما يوجد في باطن الأرض وظاهرها من خيرات وذخور وكل ما يسمى مال. هذه أمور جهز الله عز وجل الإنسان بها لأنها أدوات في طريق النهوض بالمهمة التي تتلخص بقوله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولكن قلنا إن هذه الأدوات التي جهز الله الإنسان بها خطيرة، هي أسلحة، وهي أسلحة ذات حدين. ممكن أن تكون سببا لهلاك المجتمع، العلم والعقل والشعور بالذات وامتلاك الأشياء وحب المال مدخرات، وممكن أن تكون سلما إلى السعادة وإلى خير الإنسان فردا ومجتمعا. فما الحل وما هي الطريقة التي نبه الله الإنسان إليها لكي يستعمل هذه الأدوات الاستعمال المفيد وينأى ويبتعد عن استعمالاتها الضارة؟ هذا ما سنجيب عنه الآن إن شاء الله. إذن علينا أن لا ننسى أن هذه الصفات التي جهز الله عز وجل الإنسان بها صفات خطيرة، وهي التي جعلت كثيرا من الناس ينحرفون إلى سبل الطغيان والبغي، وهم الذين حدث البيان الإلهي في كتابه المبين عنهم. وهذا هو السبب في أن الملائكة قالوا لربنا عز وجل عندما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كثيرون هم الذين تساءلوا، طيب ما الذي أدرى الملائكة أن هذا المخلوق سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة، علموا أن هذا الخليفة لا بد أن يتمتع بصفات هي في الأصل صفات الربوبية لكي ينهض بالخلاف عن الله. علموا أنه لا بد أن يتصف بهذه الصفات التي هي أجهزة بين يدي نهوضه بهذه المهمة. وعلمت الملائكة أن هذه الأجهزة، أعود فأذكركم بها، العلم هذا يسبب الطغيان وما يتفرع عنه، شعور بالأنا بالذات يسبب الطغيان، محبة احتياز الأشياء الأموال خيرات الأرض مدخراتها يسبب السكر والتباهي بها، وهذا هو الفساد، وهذا إذا امتد يتسبب عنه سفك للدماء أيضا. من هنا قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم، نعم الأمر ليس إليكم. طيب وفعلا نحن نقول كما قالت الملائكة، يعني هذه صفات خطيرة. هنا يأتي دور التزكية الذي خاطب الله عز وجل به عباده عن طريق الرسل والأنبياء، فكيف تكون التزكية وما هو منهجها وكيف يكون السبيل إليها؟ سنجيب عن ذلك إن شاء الله.
لابد للإنسان من أن
يزكي نفسه من أجل أن لا تسكره هذه الصفات التي جهزه الله عز وجل بها، ولا تزجه في سبل الطغيان. ما هي سبل التزكية؟ الخطوة الأولى على هذا السبيل، وهي خطوة التأسيسية، أن يتذكر الإنسان العهد القديم، وأن يتنبه إلى الفطرة الإيمانية التي غرسها الله بين جوانح كل إنسان منذ متى؟ منذ أن خاطب الله عز وجل هذه الأرواح التي انسكبت في أجسادها فيما بعد كل في ميقاته. وهذا ما ذكرنا به الله في قوله عز وجل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم، هذه التذكرة هي باختصار ترجمة للفطرة الإيمانية المغروسة في كيان كل إنسان. ولا يقولن قائل كما قد سئلت مرة ولكن لا نتذكر هذا الخطاب الذي خاطبنا به الله كما يقول في القرآن، يعني لا نتذكر أن سمعنا وعى هذا الكلام. هذا سؤال غير وارد. ذلك لأن الأرواح عندما تلقت هذا الخطاب من الله عز وجل لم تتلقها عن طريق طبل صمخير، لم تتلقها بواسطة الأذان. الأذان ما كانت، طبل صمخير ما كانت، وإنما تلقتها الأرواح مباشرة. فأرواحنا هي التي تعي هذا. لكن ضجيج الرغائب، الشهوات، الرعونات، هذا الضجيج هو الذي يجعل الإنسان لا يتذكر ربما، ولكن الله ذكرنا.
الخطوة الثانية
في طريق تزكية النفس. الآن صحوت إلى هذا الخطاب الرباني الذي خاطب الله روحي من خلاله منذ العهد القديم، وتنبهت إلى فطرتي الإيمانية التي تنطق بأن هذه الروح ذات نسب عميق وقدسي إلى الله سبحانه وتعالى. مطلوب مني أن أغذي هذه الحقيقة التي اكتشفتها، أنني عبد مملوك لله، وأن هذه الروح تنتمي إلى الله عز وجل بمعنى خفي عني لا أستطيع أن أدركه. عرفت هذا، إذن ينبغي أن أغذي معرفتي هذه بالغذاء الذي يزيدني صلة بالله ويزيدني ارتباطا بالله. ما هو هذا الغذاء؟ هذا الغذاء لا أستطيع أن أخترعه من عندي كما يفعل البعض، ولا أستطيع أن أكتشفه بذاتي، ولكنني أتلقاه من مولاي جل جلاله الذي وضع بين يدي هذا الغذاء، هو العبادة. الآن اكتشفت العبودية، اكتشفت العبودية التي هي حقيقة كامنة بين جوانحي، يصطبغ بها الملحد والمؤمن والفاسق والفاجر. دور العبد الآن هو أن ينتقل من اليقين بالعبودية إلى أن يغذي عبوديته هذه بالعبادة. العبادة لا يجوز لنا أن نخترعها من عندنا. العبادة هي أن ألتزم المبادئ، المنهج الذي رسمه لي الله عز وجل. الصلاة التي كلفني بها عندما قال وأقم الصلاة لذكري، لكي ترتبط روحك بي تذكرا دائما. نعم، الإكثار من تذكر الله عز وجل، وما إلى ذلك مما سنشرحه الآن إن شاء الله. العبادات التي كلفنا الله بها كثيرا ما نسأل لماذا طلب الله عز وجل منا هذه القائمة من العبادات. العبادات غذاء للفطرة كي تقوى، الفطرة الإيمانية، وكي لا تذبل ثم تموت. فأنت الذي تحتاج إلى العبادة وليس الله عز وجل. أحب أن نقف أمام هذه الحقيقة بدقة. من أنا؟ أنا عبد أم حر؟ إن كنت حرا ينبغي أن أمارس حريتي إلى أقصى الحدود، أتصرف كما أشاء كما يقول الوجوديون اليوم. أنفذ أحلامي كما أحب، أركل عن طريقي كل من يريد أن يقف في وجهي لأنني حر. لكن هل أنا حر؟ الآن اكتشفنا من خلال تذكر خطاب الله للإنسان من خلال الفطرة التي استيقظت بين كياني أنني عبد مملوك لمن فطرني، يعني لمن خلقني. إذن أنا الصنع يده وأنا أتحرك في قبضته، المبدأ منه والانتهاء إليه. أنا لست حرا، أنا عبد. هنا ينبغي أن أغذي عبوديتي هذه بماذا؟ بالعبادات والطاعات، حتى لا أنسى هذه الحقيقة، ولكي لا تستيقظ مشاعر الطغيان بين جوانحي من خلال التملك، من خلال العلم الذي أتمتع به، من خلال القدرة التي متعني الله بها لكي أطغى ولكي أبغي كما فعل الطغاة والفراعنة. نعم، سبيل ذلك هو أن أغذي يقيني بأني عبد لله عز وجل بهذه العبادة، وعندئذ هذا الغذاء يورثني أمرين اثنين: الحب لهذا الإله الذي أنا ملكه، والخوف منه، وهما كابحان يكبحان جماح هذه الصفات التي متعني الله عز وجل بها. إذن العبادة أيها الإخوة والأخوات ماذا تصنع باختصار؟ تحول الإيمان العقلاني الذي كان محبوسا في العقل إلى إيمان عاطفي يهيمن على القلب، فيصبح الإنسان مؤمنا بالله عز وجل بعقله ومتجها إلى الله بعواطفه بقلبه، حبا وخوفا. والحب في حياة الإنسان هو الداء والدواء بآن واحد. هو الداء عندما يتجه الحب إلى هذه الصفات التي متعني الله بها، إلى الأجهزة التي وضعها بين يدي. هو الداء عندما يتعلق بالمال، يتعلق بالأرض، بالمدخرات والخيرات. هو الداء عندما يتجه الحب إلى الذات. هو الداء عندما يتجه الحب إلى منافسة الآخرين، إلى الشهرة، إلى الرئاسة. والداء. لكن كيف يتحول الحب إلى دواء؟ عندما تؤدي العبادة وظيفتها في كيان الإنسان، وعندما يمارسها الإنسان دائما، وتغذي العبادة مشاعر العبودية في كيان الإنسان، يتحول الحب الذي كان داء إلى دواء. أي يتحول الحب من الدنيا ومظاهرها، من الشهوات والرعونات والرغائب، يتحول إلى من هذا الحب؟ إلى من أوجدني، إلى من أكرمني، إلى من جعلني متميزا حتى فوق الملائكة في الرتبة. نعم، عندئذ يتحول الحب من الداء إلى الدواء، وهنا تتحقق التزكية التي يأمرنا الله عز وجل بها دائما. وكم خاطب بها الطغاة عن طريق الرسل والأنبياء من مثل قوله لفرعون عن طريق موسى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ولكن أيها الإخوة، أجيب عن سؤال وجه إلي أذكر أكثر من مرة: كيف يمكن للعبادات أن تغرس بين جوانح محبة الله وأن تطرد محبة الأغيار؟ الواقع أن من مارس علم كيف. هو الجواب بالتفصيل هو التالي: العبادات كلها يصب في ذكر الله. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكر. كي تكون على ذكر دائما. كذلك كل أنواع العبادات الأخرى، قراءة القرآن من أجل هذا، الحج من أجل هذا، الشكر من أجل هذا. طيب تعالوا نرى ممارسة الذكر عن طريق العبادة وعن طريق الشكر تفجر ينابيع محبة الله في القلب. ذكر الله عز وجل من أهم العبادات، بل هو يعني جنس لأنواع العبادات كلها. كيف يذكر الإنسان مولاه وخالقه؟ لا أقصد بالذكر ما يفعله بعض الناس من الحركات التقليدية، أن يمسك سبحة ويقول الله 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 مثلا، أو لا إله إلا الله وفكره مشغول بالدنيا. لا، أنا أقصد بالذكر ما قاله الله عز وجل في آخر سورة الأعراف أظن: نعم، واذكر ربك في نفسك تضرعا، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أنا الآن إذا مارست ذكر الله بهذه الطريقة، وهكذا كان يفعل رسول الله، بعد حين سأجد أن محبة الله عز وجل هيمنت على جوانبه. أفضل طريقة أيها الإخوة والأخوات لذكر الله عز وجل، وأسهل طريقة، وهي الطريقة التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن تربط النعم التي تفد إليك بالمنعم. هذا هو أسهل وأفضل طريقة لذكر الله، وهي الطريقة التي تفجر محبة الله عز وجل بين جوانحك. مساء عندما تعود إلى دارك وتتمدد على فراشك لترقد، اذكر نعمة الرقاد وأن الله هو الذي متعك بها، ولو شاء لحرمت من هذه النعمة ولتوترت منك الأعصاب ولزدتك هذه الحالة فيما يشبه الجنون. قل كما كان يقول رسول الله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الحديث. أنت الآن نمت وأنت تذكر الله، كيف ربطت نعمة النوم بالمنعم. استيقظت بعد أن أخذت قسطك الوافي من هذه النعمة ورأيت نفسك قد عدت إلى نشاط، أذكر هذه النعمة مرة أخرى، أن الله عز وجل كيف متعك بها، وقل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طيب دخلت الحمام، اذكر هذه النعمة العظيمة التي أكرمك الله بها. تصور لولا فضل الله عليك لهلكت بهذه السموم الموجودة في كيانك. من الذي صفى كيانك منها؟ الله. نعم. خرجت اذكر نعمة الله وقل كما كان يقول رسول الله: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقفت أمام صنبور الماء تغسل يديك، تذكر هذه النعمة، اربطها بالمنعم. يعني هذا السيال الذي لا لون له، ولو كان له لون لتضمخ به الإنسان ولا أفسد، لا رائحة له، ولو كانت له رائحة لما أدى وظيفته. هذه المادة العجيبة التي جعلها الله طهورا، قل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. نعم، طيب اربط هذه النعمة بالمنعم. جلست على مائدة الطعام، تأمل في هذه النعمة، هذه الألوان من الأطعمة، ما هي؟ كل فنون الأطعمة كما قلت أكثر من مرة نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام حيوانات سخرها الله لك لحوما وألبانا، في غير هيك أبدا. اذكر هذا النعمة وكل، كل هنيئا مريئا كما يقول الله عز وجل. لكن وأنت تأكل وأنت تنظر تساءل: من الذي يقدرك على أن تزدرد هذا الطعام؟ من؟ من الذي يجعل قطعة اللحم تسحق بين أضراسك بمنجات من اللسان؟ واللسان أيضا قطعة لحم، ينجو لسانك من هذا، في حين أن قطعة اللحم اللي هي الغذاء تسحق وتنضغ وتذهب نعم. وهكذا اربط النعم بالمنعم بدون ما تتكلم حتى. نعم، ما الذي تنتهي إليه؟ ستجد أن الحب بين جوانحك يتحول رأسا من الدنيا التي كنت متعلق فيها، من الشهوات والرعونات، إلى هذا الذي تفضل عليك، إلى هذا الذي أعطاك. نعم، وعندئذ تتحرر من طغيانك وتتحرر من الصفات المرجولة في كيانك. نعم، هذا نموذج لسبيل التزكية التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. إذن عندما يستمر الإنسان بأداء العبادات التي أمره الله بها وكلها تصب في شكر الله وذكره، يتفجر من قلبه ينابيع محبة الله عز وجل، وهذا هو الحب الذي يكون دواء للإنسان. لكن هذا الشكر وهذا الالتزام أيضا يفجر بين جوانح الإنسان الخوف من الله عز وجل، ولا يمكن للإنسان أن ينهض بالوظيفة التي أقامه الله عليها في هذه الدنيا إلا إذا سار إلى الله بجناحين من الحب والخوف. الشيء الذي ذكرته لكم من الإكثار من ذكر الله وربط النعمة بالمنعم صحيح يفجر ينابيع الحب، لكن أيضا يفجر ينابيع الخوف. كيف؟ أنا الآن بسبب استمراري لذكر الله بالطريقة التي ذكرت، ربط النعم دائما بالمنعم، أتذكر عظيم فضل الله علي وإحسانه إلي، وأنه يحوفني أكثر مليون مرة مما ترعى به المرأة الأم طفلها الصغير، ولله المثل الأعلى. هنا يتفجر في نفسي شعور الخوف من هذا، من التقصير في جنب الله. هذا الإله يعطيني، يكرمني، يرعاني، وينعم علي بالنعم التي لا تنقطع دائما دائما دائما، وأنا مقصر هل يوجد فينا من ليس مقصرا؟ كلنا مبتلون بالتقصير. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وأشعر بذلك، وأنظر إلى عملي فأجد أنني مقصر في جنب الله عز وجل، لا أستطيع أن أؤدي حقوق نعمي. العين واحدة لا أستطيع أن أؤدي حق نعمته علي. من هنا يأتي الخوف، أقول يا رب كيف ستعاملني غدا؟ ستحدثني عن نعمك وآلائك وعطائك وإحسانك، وستقول لماذا صنعت بشكري هذه النعم؟ ما لا شيء، ومن أنا حتى أؤدي شكر نعمك؟ لو أنني خطوت إليك خطوة فبتوفيقك أخطو، ولو أني ذكرتك بلساني فبفضل منك يتحرك لساني، ولو أنني نعم بذلت شيء من مالي من كذا الذي أكرمتني به فبتوفيقك وبإلهامك فأنت المتفضل. لذلك أعود إلى التقصير، شعوري بالتقصير هو الذي يسبب الخوف بين جوانحه. حب الإنسان لله زائد خوفه من الله هو الذي يجعل الإنسان يتخلص من رعوناته ويستعمل الصفات التي جهزه الله عز وجل بها من حدها المفيد، وعندئذ يبني هذا الإنسان المجتمع الإنسانية طبقا للنهج الذي رسمه الله عز وجل. أيها الإخوة، الحديث في هذا الأمر حديث ذو شذوذ وله فروع كثيرة، ولو أنفقت في الحديث عن التزكية وأساسيها الحب والخوف لا أنفقنا في ذلك ساعات وربما دون أن نشعر، لكن يعني نلملم أطراف الحديث ونختم هذا الكلام بالشيء التالي. من أهم الأسباب التي تثير بين جوانح الإنسان محبة الله والحياء من الله شعور الإنسان المسلم بمحبة الله له. أنت عندما ترى كيف ينعم الله عليك بهذه النعم التي ذكرنا طرف بسيط بسيط منها، وفي مقدمتها أنه يسر لك معرفته، يسر لك السبيل إلى أن تعرفه إلها لك، أكرمك بنعمة الانضباط بهذا الدين الذي هو مرآة العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا عرفت أن الله يحبك ألا تبادله حبا بحب؟ مستحيل مستحيل. فأنا عندما مثلا أقوم لنفرض من الليل قبل الفجر أقف بين يديه أشعر أن الله يحبني، هو الذي أيقظني وهو الذي قال لي قم قف بين يدي وناجني، إذن يحبني الباري عز وجل. عندما أخرج إلى السوق وأجد فقيرا محتاجا فأندفع إلى إعطاء صدقة له أشعر أن الله يحبني لأنه هو الذي أعطاني ثم ألهمني أن أعطي. عندما أجد محرما في طريقي وتحتاج نفسي لارتكاب المحرم فأجد ما يحجبني عن هذا المحرم فأشعر أن الله يحبني. هذا الشعور من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يعشق الله. نعم، في قصة أنا يمكن أكثر من 10 مرات رويتها مؤثرة، وهي ينبغي أن تكون لسان حال كل واحد منا. امرأة كانت تخدم في بيت أسرة وكانت متعبدة وكان لها قيام في الليل، ففي ليلة من الليالي كانت تدعو الله بسجودها قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني، أن تعافيني، أن ترحمني إلى آخره. سمع صاحب الدار دعاءها هذا، فرأى أن في هذا يعني شيء من سوء الأدب. لما انتهت من صلاتها قال لها: هذا من قال لك أن الله يحبك؟ قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. هذا لسان حال كل واحد منا. أنا أقول: لولا حب الله لي ما شرفني بديني، لولا حب الله لي ما عرفني على ذاته، لولا حب الله لنا ما جمعنا في هذه المناسبة. فإذا شعرنا بهذا لا يمكن إلا أن نبادل الله حبا بحب، وهنا تتحقق التزكية. يزول مشاعر الطغيان، يزول مشاعر الاعتداد بالذات، الرعونة كلها، ويصبح الإنسان شفافا مزكا متجها إلى الله، والمصير هو العفو والمغفرة إن شاء الله، والحمد لله.
شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.